بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم بإخوة في الله كرام وبأبناء الأعزاء للتواصي بالحق والتوجيه الخير والتناصح، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا من شرور أمتنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق حكومتنا لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد واستقامة الأحوال على شريعة الله التي جعلها كسفينة نوح، من استقام عليها نجا ومن عاد عنها هلك. ثم أشكر القائمين على مدى شؤون الطلبة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير وأن ينفع بهم عباده إنه خير مسؤول. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الكرام، سمعتم عنوان المحاضرة وهو التقوى وطرق تقويتها. هذا العنوان اقترحته الجامعة وبالأخص العمادة ووافقوا عليه، وهو عنوان عظيم جدير بالعناية والإصغاء والعمل بمقتضاه. التقوى أيها الإخوة هي دين الله، كلمة جامعة تجمع الخير كله، فهي الإيمان، وهي الهدى، وهي الإسلام، وهي البر، وهي الصلاح والإصلاح. وسمي دين الله تقوى لأن من استقام عليه استقى بذلك غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. فالتقوى وسيلة كل خير في الدنيا والآخرة، ودافعة كل شر في الدنيا والآخرة. وقد أكثر الله من ذكرها سبحانه في كتابه العظيم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة النساء في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأمر جميع الناس بأن يتقوا، كما قال عز وجل في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهم مأمورون بأن يعبدوا الله، مأمورون بأن يتقوا الله، والتقوى هي عبادة الله، وعبادة الله هي التقوى، وهي طاعة الله ورسوله بإخلاص عبادة لله وحده دون كل ما سواه، مع طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. هذه هي عبادة الله، وهذه هي تقوى الله، وهذه هي الإيمان، وهي الإسلام، وهي الذكر، وهي الصلاح والإصلاح، وهي الهدى. المتقي لله هو العابد لله، الموحد لله، المستقيم على دين الله، المؤمن المسلم، البر، المهتدي الصالح. وقال في آية أخرى سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا والد مع ولده ولا مولود وجد مع ولده شيئا. وقال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل يا أيها الناس ادخلوا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض. وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأخبر سبحانه أن خير الزاد هو التقوى, يعني خير زاد يلقى به عبد ربه ويعامله به في هذه الدار هو التقوى, فهو خير زاد وأعظم زاد وأفلح زاد وأنفع زاد, لأنه طاعة الله ورسوله والإخلاص لله في العمل والصدق بالعمل والوقوف عند حدود الله وكف عن محارمه عن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه. هكذا كما يقول التقوى. وجميع الوقاية, لأن العبد بطاعته ربه وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده قد اتخذ وقاية تقيه عذاب الله وتقيه غضبه في العدل والعدل. وقد رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة, فقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بقي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعم الدنيا والآخرة, فهي وسيلة للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى. وأعظم المضايق ما يكون يوم القيامة, يوم الأهوال, يوم الحساب والجزاء. فمن اتقى الله أنجاه الله يوم القيامة من أهوال ذلك اليوم وجعله من أهل السعادة الفائزين بذلك الجواب. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, فبين جل وعلا أن التقوى وسيلة لتنفيذ الأمور والخروج من المضايق في الدنيا والآخرة, مع الرزق من حيث لا يحتسب. رزق في الدنيا ورزق في الآخرة, وأعظم الرزق في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال سبحانه ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا كان المتقي بالخروج من المظاهر والرزق من حيث لا يحتسب وتيسير الأمور وتكفير السيئات وإعظام الأجر, فماذا بقي؟ قد حصل له كل خير. ومن إعظام الأجر دخول الجنة والنجاة من النار. وقد وعد الله المتقين انواع من الخير, واخبر انهم يصلون الى دار كرامه الى الجنه في ايات كثيره, كما قال تعالى في سوره الحجر ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من اخوان على سرر متقابلين لا يمسه فيها نفض يتعب وما هم منها بمقربين. هذا مصيرهم, هذا مصيرهم. إن المتقين في جنات وعيون فساكين فيها كل خير وهي على تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود, وهي العيون التي فيها من المياه ما فيه الراحة والخير وشفاء الشارب منها, وفيها الأنهار الجاريات, ثم يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، سلام من كل سوء، من موت ومن مرض ومن جدر ومن غير ذلك مما يؤذي الإنسان. فأهل الجنة في غاية من السلام والراحة والطمأنينة والعافية. قال آمنين يعني آمنين من كل ما يكره الإنسان، آمنين من الموت ومن خراب الدار ومن المؤذيات ومن الجوع ومن العطش ومن غير ذلك مما يحتاج الإنسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قد يكون بين الناس الدنيا شيء بأسباب الخصومات والظلم والعدوان، لكن يوم القيامة أهل الجنة ينزع رسوله الغل، كل شيء في الدنيا مما يسبب الغل والحقد والشحنة بين الإخوة كل هذا يزول يذهب، فيدار المحبة والوئام والسعادة والطمأنينة والألف والصفاء من كل كذب. إخوان على طول متقابلين، في مجالسهم متقابلون لا متدابرون، لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين. وقال في سورة الضحى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب، ذلك هو الفوز العظيم. هذه حال المتقين، إن المتقين في مقام أمين في جنة، والمقام الأمين الذي يعتري رحيم ولا كدر ولا موت ولا مرض ولا إذى من عدو ولا يعتري غير ذلك من أنواع العذاب. ثم فسر فقال في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق أنواع من الحرير متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يعتري خراب ولا هلل، وهم آمنون أيضا من كل أذى، آمنون من الموت من المرض من الكدر من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الأسر يدعون في هذه كل فاكهة آمنين. الإنسان بعد الأكل قد يعتريه شيء، إما لأنه زاد في الأكل أو لأن الأكل غير مناسب أو قد وقع في شيء يؤذي، أما أهل الجنة فلا، يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع النعيم وهم آمنون بكل أذى، آمنون بكل سوء، لا يعتريهم أذى في مأكلهم ومشربهم ولا في لذتهم ولا في محلهم ومقامهم ومقام ومحل سكنهم، فهو في أمان من كل شيء. ثم قال لا يذوقون فيها الموت، المعنى أنه خالدون أبد الأبد ودهر الداهرين، لا موت ولا خروج. بخلاف الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج، قد يخرج الإنسان من مسكنه، قد يخرج، قد يبدو له مسكن آخر أحسن منه، قد تأتي أسباب توجب خروجه. أما هؤلاء فهو في محل دائم لما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها إلى تنقل، ولا موت يعتريه. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الزاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمها طاعة الله ولا تقوى على تقواه. كانوا ذكر بعض أعمالهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموال حق للسائل والمحروم. ذكر من أعماله التهجد بالليل وكثرة الاستغفار آخر الليل. قال بعض السلف: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. يعني تهجد وطول قيام وقضاء ودعاء ثم استغفار، يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة كأنهم مجرمون كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم. هم يعملون ويفزعون في الدنيا ومع ذلك يلزمون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة، خوفا من رب الأعمال، كما قال في سورة المؤمنون في حقهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من أعمال، وقلوبهم وجلة يعملون وهم خائفون، ليسوا معجبين بأعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم، لا يعملون الصالحات ويستعيدون في الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة، لخائفين أن ترد عليهم أعمالهم بتقصير أو خلل أو ذنب كرهوه مع الجد والاجتهاد في الطاعة. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني إيمانا منهم بأنه راجع إلى ربهم وأنه جازيهم بأعمالهم، فيحشرون أن تكون هذه الأعمال غير صالحة لوجهه غير مستوجبة لما ينبغي. فماذا نتج عن هذا، عن هذا الاكتراث، عن هذا الخوف؟ قال سبحانه: أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. بسبب وجلهم وخوفهم وإشتاقهم وكمال إيمانهم سارعوا في الخيرات، سارعوا إليها وسبقوا إليها، سارعوا عن إيمان وصدق وإخلاص وخوف وسبقوا، سارعوا فسبقوا إليها. وقال في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكين لما آتاه ربه ووقاه ربه على الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهو في جنات ونعيم. وقال في سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه لما يشتهون. فقد وعد الله على التقوى كل خير بسبب تقواهم، لا بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بوظائفهم ولا بما يعظمه أهل الدنيا. وتقدم أنه نبهه سبحانه في سورة الحجرات لأن الأنساب لا تقدمه عند الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. للتعارف، ما قال لتفاخروا ولا لتفوزوا بالجنة، قال لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم ليس بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه عند الناس ولا بالوظائف المحترمة ولا بغير ذلك، بشؤون الدنيا إنما كرم في التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما جالسا في الناس فمر رجل من أشراف الناس فقال الجالسين: ما ترون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، إن خطب أنجح. هذا حري إن خطب أن ينجح يتزوج، وإن جفا أن يجفى، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين إلى الأسرياء فقال: ما ترون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من الأرض الله، هذا خير من أرض الله. لماذا؟ التفاوت في التقوى والإيمان، لكن من أشراف الناس ولكن ليس من أتقيائهم، وهذا من فقراء المسلمين لكنه من أتقيائهم. فقال فيه قوله: هذا خير من الأرض الله. هذا يبين لنا شأن التقوى وشأن العبادة وأنها الميزان عند الله، وليس الميزان في ولاية، الميزان عند الله أن تكون تقيا مطيعا لله مستقيما على دينك تاركا لما حرم الله عليه واقفا عند حدود الله. وهذه التقوى تقوى وتكمل وتثبت وتستقر باستمرار العبد في خوف الله وحفاظه على أوامر الله وكفافه عن محارم الله ووقوفه عند حدود الله. فكلما كان لهذه المسائل أرعى وأقوم صار التقوى لله أكمل وأتم، وكلما زلت به القدم في شيء مما يغضب الله نقصت هذه التقوى وضعفت هذه التقوى. وذلك هو الإيمان وهو الهدى كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو التقوى أيضا. يقال التقوى قول وعمل تزيد وتنقص، لأن التقوى هي الإيمان وهي عبارة أخرى لأهل السنة: قول وعمل وعقيدة. في لفظ آخر: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب. كلها عبارات أهل السنة. الإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر والإصلاح والهدى كله قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فبالطاعات يقوى الإيمان ويزكو وتكون التقوى حتى يقضي الهمة، وبكل معصية ينقص هذا الإيمان وتنقص التقوى، فمقل ومستكبر. فعلى حسب نشاط المؤمن في تقوى الله والوقوف عند حدوده والحذر من مشاقه ومراقبته ربه ووقوفه عند حدود الله تكمل تقواه ويكمل ايمانه ويكمل اسلامه ويكمل بره وهداه وصلاحه. وعلى حسب ما يقع منه من الزلل القولي او العملي ينقص الايمان وتضعف التقوى وينقص البر على حسب ما وقع عليه الزلل. وقد يكثر الزلل حتى لا يبقى من هذا الايمان ومن التقوى الا شيء يسير، وقد تبع منه زله تزيل ايمانه بالكليه وتزيل تقواه بالكليه وهي الناقل من نواقض الاسلام. اذا وقع عليه زله تعتبر ناقلا من نواقض الاسلام زال هذا الايمان كليا وزالت هذه التقوى بكلية وصار من المرتدين ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد إلى ما فعل ذلك. وبهذا يعلم المؤمن وطالب العلم أن الأمر خطير وأنه جدير بالعناية وأن هذه الدار دار العلم ودار الصراع بين الحق والباطل ودار الأحقار. يقول النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وباللفظ الآخر: بادروا بالأعمال حتى تكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مصبح مؤمن أنسى كافرا وكم من مسلم مؤمن أصبح كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ في أمور، منها سب الله أو سب رسوله أو الطعن في دين الله أو الطعن في القرآن وتنقصه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه وتنقصه أو الاستهزاء بدين الله أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالصيام الحج أو غيرها، فيصبح بعد إسلامه وإيمانه كافرا مرتدا حال الدم والمال إلا أن يراجع إلا أن يتوب. ومن ذلك أن يجحد بعض ما أوجب الله من الأمور المعروفة من الدين الضرورة، كأن يجحد وجود النقل الشهادتين أو يجحد وجود توحيد الله والإخلاص ويقول: لا مانع من دعوة الأصنام والأوثان ودعوة غير الله، فيقع في الشرك الأكبر. أو يجحد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول: ليس لرسول للناس كافة بل للعرب فقط، كما يقوله بعض الأعاجم من اليهود والنصارى. أو يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد وجوب الصيام رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو شرعية الجهاد أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو يجحد تحريم قول الوالدين أو قطيعة الرحم أو يجحد تحريم الربا أو يجحد تحريم الخمر. هذه وأشباهها عدة، واحدة لا تكفي، واحدة من هذه الأمور تزيل هذا الإيمان من أصله وتزيل هذه التقوى من أصلها، فيبقى صاحب ذلك كافرا مرتدا حلال الدين والمال، نسأل الله السلامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالأمر خطير في هذه الدار. الواجب على المؤمن أن يحذر وأن يكون دائما على وجه الخوف من الله وعلى استقامة ومحافظة على دينه. ومن ذلك أن يدع الصلاة عمدا وإن أقر بوجوبها وإن قال إنها واجبة لكنه لا يصلي ولا يبالي. فهذه القضية تنازع فيها العلماء، فقال بعضهم يكون مرتدا كافرا وإن لم يجحد وجوبها، وقال آخرون لا يكون مرتدا حتى يجحد الوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا دون الكفر، ويكون قد تعاطى منكرا عظيما أكثر أشد من الزنا والخمر ونحو ذلك. والصواب في هذا أنه كافر وإن لم يجحد الوجوب كفرا أكبر، لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. هذان الحديثان وفي معناهما حجة الله قائمة على كفر من ترك الصلاة وإن لم يحل الدعاء. وقد حكى عبد الله بن سعيد الزبيري اجماع الصحابه على ذلك، على ان ترك الصلاه كفر. الواجب الحذر والتواصي بهذه الصلاه والمحافظه عليها والتواصي بالاستقامه على دين الله ولزوم التقوى والحرص على ما يقويها من طاعه الله ورسوله والحذر من معاصي الله، كما يجب الحذر لما ينقصها ويضعف الايمان من سائر المعاصي والمخالفات. اسال الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم الى رضيه، وان يرزقنا واياكم الاستقامه على دينه، وان يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عباده، وان يوفقنا للاستقامه على طاعته وطاعه رسوله ولزوم تقواه حتى نلقاه سبحانه، انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
جزا الله شيخا الفاضل خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته ونفعنا بما سمعنا، انه سميع مجيب الدعاء. والان ايها الاخوه حفاظا على الوقت نبدا في الاسئله ان شاء الله. هناك اسئله كثيره وبعضها متكرر، ولكن السؤال الاول وهو سؤال الحقيقه على لسان كل عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة. السؤال يقول: سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا على جهودكم الخيرة، نحن أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة نعاني من مشكلة تدريس البنات في بعض الكليات، فكيف نتقي الله عز وجل في ذلك؟
هذه المسألة قد جاءنا فيها كتابات كثيرة واتصالات كثيرة من الرجال والنساء والمدرسين والطلبة، ولا نخفيها، وقد بلغناها خادم الحرمين الشريفين وشرحنا له الأوضاع في هذه الجامعة، ووعد بالعناية بالموضوع وإزالة كل ما يخالف شرع الله، ونسأل الله أن يعينه على ذلك وأن يوفقه وأن يوفق القائمين على هذه الجامعة من مدير وغيره، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة وموافقة الشريعة. ولا ريب أن الواجب على مدير الجامعة وعلى المسؤولين جميعا أن يتكاتفوا ويتعاونوا في كل ما يسير هذه الجامعة على كيد عدل الله، وأن تكون الدراسة للبنين متحدة والدراسة للبنات متحدة، والمدرس لهؤلاء غير المدرس لهؤلاء، فالبنات لهم مدرسات والبنون لهم مدرسين، هذا هو الواجب في الطب وغيره. يجب ان تكون الكليات للبنات منفصله عن كليات البنين، وان يكون لهؤلاء ولهؤلاء ما يخصهم، واذا دعت الحاجه الى تدريس الرجال للبنات كان من طريق الشافعي المفصله لا شك فيها اختلاط ولا فتنه عند الحاجة إلى الجامعة. هذا هو الذي يجب على المسؤولين في هذه الجامعة وعلى ولاة الأمور وفقهم الله. قد بذلنا في هذا ما شاء الله من عهد طويل وفي هذه الأيام القريبة، ونسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يوفق مدير هذه الجامعة والمسؤولين معه لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح طلابها ومدرسيها. والواجب على المسؤولين هنا والمدرسين ان يتكاتفوا مع الاداره ويتعاونوا مع الاداره في كل شيء يصلح هذه الجامعه، كلهم مسؤولون، كلهم على سطح امور الاسلام، وكلهم عنده امانه وعليه ان يؤديها كما شرع الله، كما قال سبحانه: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتحول أماناتهم وأنتم تعلمون، ويقول في وصف أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على المدرسين وعلى الموظفين المسؤولين وعلى المدير، الواجب على الجميع تقوى الله والحرص على أداء الأمانة، وأن تسير هذه الجامعة على خير وجه جزاه الله، وأن تكون مثالا صالحا لكل جامعة، وأن تقطع الألسنة التي لا تزال تذوقها وتعتذر عليها وتتحدث عنها بما لا ينبغي. ومن سار على الدرب خلف، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ما حاول الإصلاح واستعان بالله وصلت ستر الله أمره وعانى. فأسأل الله أن يعين المسؤولين وعلى رأسهم معالي المدير لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة، لكل ما فيه سيرها على منهج المرضي، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين معه لكل ما فيه صلاح هذه البلدان وصلاح العباد وصلاح جامعاتها كلها، إنه خير مسؤول. نعم.
السؤال: البكاء في الصلاة ما مشروعية وفضله؟ ما صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ هو في كتب الغطائق والزهد أخبارا في البكاء بعض السلف، هل هي محل اقتداء؟ لو خالفت المروي من صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت والإغماء، وهل أنصح من يضعف عند سماع القرآن بأن يقوي قلبه ويتصبر حتى يصل إلى حال الكمال؟
نعم، كان الرسول يبكي في الصلاة بعض الأحيان والصحابة كانوا يبكون، لكنه بكاء غير متكلف ولا جمعه سقوط ولا زوال عقل كما وقع للمتأخرين، لا، يبكون عندهم عقولهم ثابتة وهم على كمالهم. قال لا، قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: خشع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجع إلى البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، وكان عمر يبكي حتى يسمع نشيدهم ورأسهم في بعض الأحيان. فإذا كان البكاء غير متكلف فيهجم على الإنسان بسبب خشوعه لله وتدبره لكلام الله، هذا يدل على خير عظيم وخير فضل كبير. أما المتكلف رفع أصوات وإشغال الناس فلا ينبغي، وأشد من هذا يكون رياء وسمعة فهذا بلغ عظيم. فالبكاء الذي يحجب على الإنسان ينبغي فيه التمام والتصبر والتحمل حتى لا يقع عنه ما يؤذي الناس، وحتى لا يقع منه سقوط ولا غشيان ولا غير هذا مما ينتقد، ويتصبر ويتحمل ويثنى له نشيد وأثر البكاء كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه فلا باس بذلك. وقرا عليه عبد الله مشهورا مره وفي غير الصلاه، قرا عليه اول سوره النساء لامره صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: فكيف اذا جئنا بكل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جئناك يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فرأت إليه ونظرت إليه فإذا عيناه تبكيان عليه الصلاة والسلام. البكاء واحد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، خشوعا وحزنا أو تذكرا لمقام يوم القيامة أو لأهوال النار أو لغير هذا من الأسباب، أو تلذذا من المناجاة أو خوفا من الله عند قراءة آيات أخرى أو إلى غير هذا. فالبكاء من سنة الرسل والأنبياء والأخيار، لكن ينبغي فيه التحمل وأن لا يسقط وأن لا يبتلى بهذا العقل كما يقع الصوفية وأشباههم. لا، ينبغي أن يمالك ويتصبر ويتحمل كذلك الأخيار في سلف هذه الأمة، وأن يتحرى بكل قوة أن لا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويشغلهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر والقراءة مع حسب طاقته. نعم.
الحقيقة فيها سؤالين وكلها تقريبا من بعضها. السؤال الأول يقول: أنا إذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمة وإذا كنت مع الصالحين أحس أنني بخير والحمد لله وتقواي جيدة، ولكن إذا ذهبت مع الرفقاء الذين أحس أنهم مقصرون في الطاعة لماذا تنصحني؟ يعني أنه
هذا له لغيرك يعني. هذا موجود، لكن ننصحك أن تحرص على صحبة الأخيار مهما استطعت، الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وتقوى، وأن تحذر صحبة الناس المقصرين الذين صحبتهم تجدك شرا وتقصيرا وضعفا، والا في الفتور لا بد منه. قال حنظله: في ذات يوم قد وافقه صديق، قال: قد نافق حنظله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنه والنار حتى كان راي عين فترق غلوبنا، فاذا خرجنا من عنده عرفت الازواج والاولاد والاسئله كثيرا. قال الصديق: له خلاني هذا يقع. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروني، فقال: لو انكم تدعون على ما انتم عندي على ما انتم عليه عندي لصاحت الملائكه في طرقهم وعلى فرشكم، ولكن يا حمد الله كارثه وكارثه. اثاره لامور الدين والتفقه والتعلم، وتاره لامور الدنيا في المزرعه مع الاهل والاولاد، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا معنى الحديث، يعني ان الانسان في مجالس الذكر والعلم يليق قلبه ويخشع حتى يرى انه من اهل الاخره ومن اهل السعاده، وعندما يخرج الى اهله وولده ومزرعته وتجارته تغير حاله ويجزى كثيرا، وهذا واضح. لكن سدد وقارب، يسدد ويقارب ويحرص ان لا تذل قدمه، ويحرص على صحبه الاخيار وعلى بعض الاهل يدخل فيه من الخير حتى يكون متماسكا، حتى لا يقع، حتى لا تذل قدمه. الله المستعان. نعم.
السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟
والله لا علامات ذلك، من تعرف من نفسه أنه سار الطريق الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، من تعرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فيعلم أنه يهل في هذه الحال، ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير، جاءت من بعض الحرام كتناول بعض الغذاء، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحم، أي هذا الموضوع معاصي، فليعلم أن هذه التقوى وأن هذا الإيمان ناقص، وأن يحتاج إلى تقطيع، فليحرص على التقطيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله. وبهذا يعلم المؤمن، يعلم العاقل أنه بهذه الدار ما يزال أبدا في مد وجد، لا يزال أبدا في مد وجد، في نقص وزيادة، في ضعف وقوة، أبدا أبدا حتى يلقى ربه، هو على خطر. فليحرص أن يلزم الخير ويثبت عليه غاية ما يقيمه، لعله إذا أدركه الأجل فإذا هو على حالة كمال لا على حالة لا. والله المستعان. نعم.
سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه، يدور في الساحة هذه الأيام كلام يسمى بالحداثة، والمعروف أساسها، واليوم نراها عند بعض الأفقه في هذا البلد، فما دورنا تجاهها وما خطرها علينا وعليهم أحفظكم الله؟
الحداثة شيء ظهر في الناس في الأوقات الأخيرة، وهو أدب ثاقب، أدب جديد ينتسب أهله إلى الحداثة، وأنه أدب جديد قد نشر عنه كلمات وأشعار وكلام غامض، كلام لا يستطاع فهمه، ليس بعجمي ولا بعربي، كلام ساق، كلام ملثق، قارئه لا يلهمه، فيه إشارات بينهم وألغاز بينهم، لا يعد من كلام العجم ولا من كلام العرب، كلام ساقط ملثق، ويظهر من أهله ومن قصدهم البغض لهذا الدين، والحرص على ترك الكلية ونفسه وراء الله والعدالة وأنهم أعداء لكل قدير ترى عليه المؤمنين يريدون أن يجددوا ويأتوا بأشياء لا أصلت لها بدين الله بل عوائد جديدة وأحوال جديدة يخترعونها بعيدة عن الإسلام والإيمان قريبة من صراط الجهائم وأهل الشهوات فالذي أرى أنه يجب أن يحارب وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيرون هكذا في كل داء دواء فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروها ويكافحوا هذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب دار الإصلاح دار المجاهدة والآخرة دار الجزاء والمحاسبة فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشطا من الحق ولا يجوز أن يكون أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق لإظهار الحق بل يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل هذا الذي أنصح به جميع يسأل الخير في هذا من الحاضرين وغيرهم أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين أو غيرهم من سائر صوفي أهل الباطل كل من أظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان جاهلا وجب أن يبينه ويرشد ويدعى إلى الحق وإن كان متعمدا للباطل وجب أن يبين شره وأن يحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي لا يؤثر بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي وقد صنف أخو لنا والشيخ عرب محمد الغربي صنف كتابا كتب الطويل وبين فيه جملة من أخبارهم وأشعارهم ومقطعاتهم وغير ذلك من كلامهم في الباطل ذكر ذلك وتكلم عليه بكلام لا بأس به وقد طبع كتاب وسيوزع قريبا إن شاء الله في 140 صفحة تقريبا وضح فيه شيئا كثيرا من أساليبهم الباطلة ومن أشعارهم وكلماتهم واصطلاحاتهم وذكر جملة من أسمائهم وفضحهم فجزاه الله خيرا وأرجو أن ينفع الله بكتابه وأسأل الله أن يهدي الحداثيين وأن يردهم إلى الصواب وأن ينقذهم من وقعوا من الباطل وأن يكفروا في شرهم وشر أمثالهم إنه خير مشهور.
بعض من نرى في الجامعة من طلاب وغيرهم لا يصلي إلا في رمضان وبعضهم لا يصلي إطلاقا ولكنه يصوم فما الظن بحالهم وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين إلا يجدي فيهم النصر
الصوام لم يصلي هو كافر لا تنفعه تكاسل ولا طيان ولا حد ولا غير ذلك لأن مرتد أمانه باطل كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان منهم وتركوا الصلاة كفر وشرك قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قال سبحانه ولقد أوحي إليك ويبين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الغافلين إنسان لا يصلي لا تكون حال وهو ما يدعو به وراءه الصلاة عن المسلم وأعظم الأركان بعد الصلاة إذا ترك الصلاة كثير رجع في خير كثير ظنه في خير ولو صلى هذا عذاب مع الجنسون من يعذبه الله بذلك لأنه لا قيمة لصيامه مع فقير الصلاة الواجب أن يعامل معاملة الكفار وأن يفصل إن كان في عمل يفصل من عمله إن كان في دراسة يفصل إلى يكف ويبعد لأن الأمر فاسد يجب أن يقطع ويقع عمله ولاة الأمور وإما يتوب وإما يقتل قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل لهم فدل على أن من لم يصلي لن يقتل وقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين فدل على أن من لم يصلي لا ينهى عن قتل فلن يقتل وذهب جمهور أهل العلم مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح إلى أن من ترك الصلاة ولو لم يقل إنها غير واجبة ولو لم يكن الوجوب من تركها للزكاة فإن تاب إلا قتل إما حدا وإما كفرا والصواب أن يقتل كفرا. قال أبو حنيفة لما قاله عنه جماعة رحمه الله إنه يسجن ويعذب بطعن بالروح ونحوه وغيره من أنواع العذاب حتى يتوب ويصلي أو يموت. فالحاصل أن من ترك الصلاة لا يجوز إقراره فيجب أن يصل ويبتر ويبعد عن العمل ويستتاب فإن تاب وإن قتل. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. نعم.
سؤال: هل صلاة التسبيح صحيحة وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
صلاة التسبيح هل هي بين العصر وقبله السلف؟ فمن السلف من عمل بها ورآها صالحة ومن الخلف من وافقهم على هذا ومن السلف من رآها غير صحيحة ورآها موضوعة ووافقهم على هذا جماعة المتأخرين فكأنبتوها ولم يظهر ظني بعد التأمل من سيرتها وطرقها أنها غير صحيحة وأنها موضوعة وأن قول من قال بوضعها أولى وأمر وأن لا ينبغي استعمالها وأنه لا أساس لها وإن قال فيها من قال لإخواننا إنها صحيحة فالصواب أنها غير صحيحة وأنها موضوعة وأنها ليس من الصلاة التي شرعها الله لعباده. نعم.
هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع. سؤال يقول: إنني أرتكب بعض المعاصي ثم أتوب ثم أتوب إلى الله ثم أرتكبها مرة أخرى وأتوب وهذا ما يسبب لي كثير من الأسى والضيق، أخبروني عن ذلك جزاكم الله خيرا.
هذا يقع لكثير من الناس وهذا ضرب. إذا كنت كل ما وقعت في الذنب تبت فإن نعم الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول: علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه. فإذا تبت من ذنبك فأنت على خير، فإذا وقعت في الذلة ثم تبت أيضا فأنت على خير. المصيبة أن تصر على الذنب وأن تبقى عليه ولا تتوب، هذه مصيبة أولا. ولا تعرف أن تجاهد نفسك لعلك ترجع لعلك لا تلجأ إلى الذنب لعلك تسلم منه. عليك أن تجاهد نفسك وأن تبذل وسعك في السلامة من الذنب والبعد عن أسبابه ومجالسة أهله لعلك تنجو. ولكن مع هذا ما دمت متى فعلت وبادرت بالتوبة وعرفت خطرك وأنك على خطر عظيم فتبت توبة صادقة فأنت على خير. ولكن يجب أن تنتبه لأن أخشى عليك من التكرار أن تعتاد الذنب ثم تترك التوبة ثم تقيم عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من هذا الذنب سواء كان شرب مسكر أو زنا أو حقوقا أو قطيعة رحم أو أخذ ربا أو غير ذلك. عليك أن تبتعد عن أسبابه وأن تحذرها وأن تدعو إلى الله صادقا أن يعيدك من هذا الذنب وأن يكفيك شره وأن يحول بينك وبينه وأن ترعى إليه صادقا أجابه سبحانه وتعالى. ادعو لأسلم. نعم.
سؤال: ما حكم من تعرض للعلماء بشيء من نفسه والاستهزاء والسخر والتحديد؟
هو على خطر، على خطر جدا. أعظامهم سموا قاتل، أعظم العلماء والأخيار والعباد سموا قاتل خطير. الواجب على من بلي بشيء من هذا أن يبكر بالتوبة وأن ينصح من يراه مقصرا أو يعيد إلى من ينصحه إذا كان لا يستطيع النصيحة. أما حث الأعراض والسب هذا ليس من خطاء أهل البلاد. لكن من أظهر المعاصي فلا غيبة له، من أظهر المعاصي والشرور لما ينتسب إلى العلم أو غيره فلا غيبة له فيما أظهر عليه الشرور. لكن سبهم وحث أعراضهم بدون حق هذا هو البلاء العظيم. لأن هذا في التنفير للناس من قبول دعوتهم، تنفير الناس من استحسائهم، تنفير الناس من التأثير بالخير، فهو قهره العظيم. وهو من صفات الأشرار ومن صفات أعداء الأنبياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هناك سؤالان مرتبطان لبعضهم البعض. السؤال الأول يقول: هل التقوى مراتب وما هي؟ ثم هل لسماحتكم الإشارة إلى بعض الكتب التي تفيد في موضوع التقوى؟
مراتب التقوى معلومة، مراتب التقوى مثل ما تقدم، أن يلزم ما أوجب الله، وأن يحذر ما حرم الله، وأن يقف عند حدود الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله، ويلزم طاعة ربه ويستقيم عليها مع ترك ما حرم الله عليه، والوقوف عند حدود الله عن خوف ورجاء ورغبة ورهبة، حتى يستقيم بذلك على أمر الله، وحتى يتباعد من محارم الله، وحتى يقف عند حدود الله فلا ينتهكها ولا يتعداها. نعم. ومن الكتب التي تكلموا بهذا وتعتني بهذا أعظمها كتاب الله عز وجل، هو أفضل كل خير القرآن، فنصيحتي لكل مؤمن العناية بالقرآن وتدبر معانيه، فإنه سبحانه أكثر من بيان التقوى وصفاته، وبين أن عبادة هذا وحده وسيلة للتقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي يقول لعلكم تتقون، جعل عبادة وسيلة للتقوى، فمن عبده وأطاع أمره وخلص له وصل إلى التقوى. وقال: وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقنا سبيل ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. فلزوم سبيل الله والاستقامة عليه وسيلة للتقوى، فعليك بكتاب الله، انزل كتاب الله وأكثر من تلاوته نظرا وحفظا، من المصحف ومن صحيح يكون حافظا بالتدبر والتعقل، وإذا تيسر لك زميل أو زميلان يكون بينكم مدارسة في كتاب الله والمعارضة والقراءة في كتاب الله بالتدبر، كان هذا بخير عظيم. ومن الكتب التي تعنى بهذا زاد المعاد من الغيب كتاب جيد، ويا غاثة الله ذالة رحمه الله طريق الهداية له أيضا، كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه كتب مما يعين على الدعوة إلى التقوى ولزومها، وهكذا مدار السالكين ابن القيم في منازل إياك أرسل منازل إياك أمرك وإياك نستعين، وإصرام من الشاطبي، وأشبه ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الأمر. الدواء الدواء للغير جواب شافي لمسائل الدواء الشافي، هذه الكتب وأشباهها مما يعين طالب العلم والمؤمن على لزوم التقوى والبصيرة فيها والبصيرة فيها والحذر من محارم الله التي يدعو إليها الشيطان والنواب. نعم.
السؤال يقول: الاعتكاف في رمضان سنة حجرها الكثيرون، فما هي أكثر مدة وما هي أقلها، وهل تشترط في الجامع؟ نأمل توجيهكم لإحياء هذه السنة.
الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وأزواجه، وأفضل ما يكون في رمضان، وأفضل ما يكون في العهد الأخير من رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، ولا اعتكف في رمضان هو سنة، لكن أفضل ذلك العهد الأخير من رمضان، وليس له حد محدود، ولا يشترط في صيامه على الصحيح، لو اعتكف بدون صيام في غير رمضان هذا، لكن أفضل ما يكون في العهد الأخير كأسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمعتكف يلزم مسجده للتفرغ لطاعة الله وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة ونحو هذا من ذكر الخير في محله، ولا بأس أن يسافر يزور إخوانه بغير إطالة، ولا بأس أن يخرج لحاجته، حاجة الإنسان من بول وغائط ووضوء أو إنسان عند الحاجة، وهكذا خروج الاكل والشرب من الذي يتيسر لهم ان ياتيه به العدل. نعم.
السؤال يقول: فضيلة الشيخ، الحرام بين والحلال بين وبينهما امور مشتبهات، نحن وقعنا في هذه المتشابهات لا سيما وهناك اسماء فرضت في غير اسمائها على المجتمع، سواء بالتقليد او بالتشجيع او بالتاثير الى اخره، فما هي طرق التقوى لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع؟
نعم. الحرام مثل ما يراه بين والحلال بين، هذا الواجب على كل مسلم ومسلمة استقرار الحرام البين والأخذ بالحلال البين ولزوم ما أوجب الله، وهذا هو التقوى. أما المشتبهات من الأمور التي لم يتضح وجه تحريمها ولا وجه وجوبها، فالمؤمن ينظر فيها ويتأمل وينظر في الأدلة ويسأل أهل العلم حتى يتبين لهم هل هي من قسم الحلال فيستعمل ذلك، هل هي من قسم الحلال فيستعملها، او من قسم الحرام فيجنيدها. يجري فاذا اشتبهت عليه ولم يتضح فيجنبها احتياطا وتركها احتياطا، كما ان الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائم في مزارعهم، هكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خشي عليه امرها فلا يستعملها يخشى ان تكون حراما. ويقول هذا الرجل من استقى الشبهات فقد استرى لبين الارض، ووقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها.
السؤال الاخ الثاني يقول: ايها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد فانني احبك في الله، وسؤالي ان لي زميل قديم وقد نصحته ذات مره فشربني ثم اتبع ذلك بقوله انه ليس مسلم وانه يهودي، فتركت ذلك الشخص، ثم بعد ذلك مريت به وقابلته، فاذا قابلته سلمت عليه كقوله السلام عليكم، فهل اثم في ذلك؟
اولا احبك الله فريحا تناله، فقال عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح: سبعة ظلهم الله في ظله وما يظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين حابا لله اجتمع عليه فتفرق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كل من وجد العلم حلاوة الإيمان، فيكون الله محبهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أن يوم ظله بظله وما يظل إلا ظله. فوصيتي للمستمعين ولغيرهم التحاب بالله والتواصي بالحق والتناصح دائما وعدم الملل وعدم الكسل. اما هذا الذي يسبك فلما نصحته لم يقبل النصيحه وقال ليس بمسلم انه يهودي لاخي، هذا بهذا كلامك مرتد ارتد على اسلامه واصبح كافرا باعترافه على السماء والله، وليس لك ان تسلم عباد الله اذا قابلته لا تسلم عليه، ولو سلم لا ترد عليه لأنه أصبح كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود على نصارى السلام، هم يهود على كتاب، المرتد أولى وأولى بأن لا يبدأ ولا يرد عليه بكفره وسياقاته القتل. فالواجب يوقع بأمره لم يتوب، يوقع بأمره ولاة الأمور حتى يعامل ما يتعامل به المرتدون إلا أن يتوب ويرجع عما هو عليه من الباطل. وإذا رأيت أن توعظ من تراه يمكن يؤثر عليه ان ينصحه وان يرشده الى الخير فانت محسن في هذا، لعل الله يهدي في اسبابه. فان استمر في الباطل والسب والزعم بانه يهودي ما مثل هذا لا يقر، فيقع بامره الى ولاه الامور الى المحكمه الى الهيئه حتى تعامل بما ينبغي من الاستتابه والحكم عليه بما يجب الشر. نعم، نسال الله السلامه.
السائل يقول: إنني أحس بعدم خشوعي في الصلاة إطلاقا نتيجة للوسوسة والتفكير فيها، فهل يعني ذلك أن صلاتي باطلة لعدم اكتمال أركانها؟
الواجب عليك إذا تحضر الصلاة أن تستحضر أنك بين يدي الله وأنك يضع منه مسمع وأنك في مقام عظيم لا تخشى عن الله، وتقبل على صلاتك قراءتك وركوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى، وان تبتعد عن الوساوس ورجع الابتعاد. فاذا كثرت عليك فاصبر ان يستشفاك من الله، ان يسالك قل اعوذ بالله من استشفاك من الله، وتكثر ان شاء الله لذلك. فقد اوصى النبي بهذا بعض اصحابه هو عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان الشيطان قد لبس عليه الصلاه، فأمره أن يستعيد بالله يتخلف الصلاة وجاءت الوسائل فيستعيد بالله شهر رمضان ويشبع شهر رمضان، قال هلعت فخلق لله منه أو قال فأنجاني الله منه. فالمقصود أنك تحرص على إحضار قلبك إلى الله والحذر من الوساوس والإقبال على الصلاة رواعة وتدبرا وخضوعا وسجودا غاية الحذر من الشيطان غاية. فإن لم يأتي الهدى فاكر أن يتنام انفق أن يتنام الله وقل أعوذ بالله من الشيطان وسلم الله وأنت تفعل وسوف يذهب إن شاء الله كما أوصى بها الأمير عليه الصلاة والسلام.
السؤال يقول أرجو سماحة الشيخ أنا شاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأحاول لذلك دائما وأسأل الله ذلك ولكنني كثير النزاع والضحك فإذا أعطيت لحيتي أحرقها إحساسا مني بعدم احترامي وكذلك تحريك بعض الزملاء على ذلك ثم أضطر فأحرقها فما نصيحتكم لي؟
فأوصيك بالثبات والاستقامة وأن لا تكون مدبرا مع هؤلاء ومع هؤلاء كل يحرقك وكل يجرك لا عليك بالثبات والاستقامة والصبر وإن ضحك عليك من ضحك وإن نكتوا عليك وإن تكلموا لا تسلم بأيهم ولا تصحبهم وابتعد عن هؤلاء والزم الأخيار الذين يعرفون لحاهم ويعرفون قدرها ويعظمونها فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قصوا الشواري وقصوا اللحاء خالوا الحديد فعليك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزومها والاستقامة عليها واحذر الوحي كلام السفهاء وكلام الفجار وأهل المعاصي احذرهم وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح ليكن الضحك قليلا في أسباب وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يكون له حقا لكنه قليل ويضحك قليلا ويتبسم في بعض الاحيان فانت لا تخلي الضحك واذا دعت الحاجه اليه فليكن قليلا وهكذا المزاح تتركه حتى لا يجرك الى ما لا ينبغي لكن المزاح القليل ومعاناه للاخوان كلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا بأس كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام كان يمزح ولكن لا يقول الا حق. نعم
قبل ان
من مزاح لا يدخل الجنه عجوز امسك وعد الله قال قال من يبتلي العبد يعني عبد لله كل تعليم لله كذلك العجوز معناه لا تدخل العجوز كل مثل يكون شابا الجنه ما فيها معنى كله شواذ هكذا الرجال ما في نشوء الجنة كله شواذ ابناء ثلاثه وثلاثين من الرجال والنساء ليس فيها عجوز وليس فيها شيء كبير كلهم من الشباب ومن الشابات. نعم المساعدة لإخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين ولإخواننا أيضا المجاهدين في فلسطين كله في الحقيقة كما قال كله جديرون بالدعم والمساعدة بالنفس والمال كلهم حقيقون بأن تساعدوا فأنا أؤيد ما ذكر وأوصيكم جميعا بأن تساهموا حسب الطاقة والذي ليس عنده في الحاضر يمكن أن يسلم ذلك في محلات معينة من جهة الدولة وهي محل بيع ومحل الراجحي في فروعه والبنك الأهلي والبنك الديار كل هؤلاء مأمورة بأن تقدم المساعدات لمهاجر الأفغان والمجاهدين وهكذا جهات أخرى معينة للمجاهدين في الفلسطين وقد شكل لهذا لجان سمو الأمير سلمان أمير الديار ففي إمكان من لم يكن عنده الآن في حاضر أن يدفع ذلك إلى جهات معينة لقبض المساعدة من هؤلاء ولهؤلاء ولا يخفى أن المساعدة في هذا السبيل مخلوبة مع الأجر العظيم. ثم أوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا أوصيكم جميعا بتقوى الله أينما كنتم وأن تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته أينما كنتم وأن تتواصوا بالحق والصبر عليه وتعاونوا على البر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعالى للبر والتقوى وقال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون فاسال الله لنا واياكم منهم وان يعيننا جميعا بشرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان ينصر دينا ويعلي كلمته وان يصلح المسلمين الجميع في كل مكان وان يولي عليهم خيارهم وان يفتح صدور يبيع لكم امر المسلمين لترسخ الشريعة والحكم بها والاستقامة عليها وإلزام الشعور بها إنه سبحانه خير مسؤول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أيها الأخوة، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم شيخنا الفاضل على هذا اللقاء الممتع، ونتمنى إن شاء الله أن نراه مرات قادمة بإذن الله. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.